يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول عز من قائل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيها المسلمون، في معرض الكلام عما يعيشه العالم اليوم يجدر بنا الحزن في التقرير، ولكن من نبع النذير البشير صلى الله عليه وسلم الذي علم فوفى وأوفى وجعل من هذه الحقيقة حقيقة تحقيق العافية مظهرا من مظاهر تطبيق هذا الدين الحنيف. الوباء جنوده مختلفون، قد يكون صاحبه بل صاحبه رجل أراد الفتنة بين الناس، فظهر بالكلام ثم ظاهر ثم تظاهر ووسع دائرة الفتنة. وقد يكون جرثوم أو جرثوما لا يرى بالعين المجردة، هو أيضا جندي من جنود الله، يتظاهر في الخفاء، ولكن هذا الأخير لا يملك المرء أن يدفعه عن نفسه إلا بالرجوع إلى الخالق والمقدر لأن يقع في زيد ولا يقع في عمرو. وهذه هي الحقيقة التي ينبغي أن تدفعنا إلى جذر العمل بالعقيدة السليمة. أيها الإخوة، الناس فيما شاع بينهم بل في العالم بين معرض أي مستهتر وراج وخائف. أما المعرض فهو رجل غفل حتى عن قضية الموت وكيف سيداهمه وكيف ستأتيه مقدماته. وأما الخائف فذلك الذي خلا قلبه من العقيدة بجذر بيان الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هي جنود من عند الله يخوف بها عباده. فخائف راج وخائف محجوب. أما الراجي فهو الذي يتوجه إلى مولاه ويسأله العافية التي يراها له. نعم تسألني، فهل في الإسلام شيء يقال له عدوى؟ وما من مسلم إلا ويحفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة أي في الإسلام. ويعجبني الفأل الصالح أي الكلمة الحسنة أتفاءل بها. واليوم نعم وزارة الأوقاف، وأنا أتكلم بتجرد فيما يتعلق بثوابت الشرع، فأي شيء يأتيني من أي مصدر يوزن على شرع الله أضعه على رأسي. وينبغي أن يكون هذا حال كل مسلم، الشرع هو الميزان على كل أحد. لكن لا بد من البيان. بداية أيها الإخوة، آتي على بيان حرف الأوقاف بالحرف، ثم أجعل مسك الختام بيان الشرع. ألقي السمع أخا الإيمان، وزير الأوقاف بذاته بشخصه أصدر هذا البيان، وصدره بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، طبعا وأرجلكم معطوفة على الغسل، فجاءت منصوبة. فمو هذا حديثنا الآن، لكن مشان ما تشكل على حدا. ثم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يورد ممرض على مصح. هذا يقابل بإيش؟ لا عدوى. فكيف لا يورد؟ هناك حديث آخر في الرمي من المجذوم. نعم، وحديث أيضا المشهور الصحيح: الطهور أو الطهور، طبعا يصح بالفتح والضم وكل له معنى، شطر الإيمان. نعم، ثم جاءت هذه التوجيهات. الأول أن تعقم المساجد وتنظف بشكل كامل قبل وبعد صلاة الجمعة وبعد صلوات الجماعة، هذا برسم القائمين على خدمة بيت الله ولهم الشرف. فإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما يقيمك، شوف وين الله حطك وأدي الأمانة. والأمانة لا لزيد ولا لعبيد، الأمانة لرب الأرباب جل في علا. البند الثاني أيها الإخوة: وضع معقمات للأيدي على باب كل مسجد، كمان برسم القائمين، بس بدها رصيد، موجود إن شاء الله. ثالثا: إغلاق المسجد فورا بعد الانتهاء من الصلاة، وهذا الإغلاق من أجل يعني تخفيف التجمعات، لأن هذا الفيروس الذي ابتلى الله به العالم كله ينتقل بأي سبيل. كانوا يذكرون الأيدز لكن له ترتيب معين، بعت عنه ما بينتقل إليك لا بالنفس ولا بغيره، هذا ينتقل حتى إلى الثياب، إلى المعادن، إلى أي شيء، لكن له وقايات معينة سآتي عليها وسندهش حينما نعلم أن المطبق لسنة رسول الله يعافى منه بإذن الله إن أذن الله. نعم. رابعا: سحب كل المناشف والبشاكير واستبدالها بالمناديل الورقية. فلا حدا يقول لهم ليش أمتوا البشاكير كذا، مو ذنبون، هذا أمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا أمر شرعي ما في أي إشكال، وللعافية وهذا أمر شرعي بحت. خامسا: سحب كل كاسات شرب المياه من المسجد وإغلاق برادات شرب المياه لسرعة انتقاله إذا وجد. نعم. سادسا: عدم الإطالة في الخطبة. هينا أمن آمك سعره ما ظلمه. نعم. سابعا: التأكيد في خطب الجمعة على المصابين. أيها الإخوة، هذه نقطة ينبغي لفت النظر إليها من خلال الجانب الطبي. يعني إنسان عطس، قالوا نادر العطس أن يكون سبب كورونا، لا، العطس ما له علاقة بالكورونا. نعم، لكن مع هذا شعرت أنك داء نفسك أو شيء، تهرع مباشرة إلى الطبيب ليؤكد الحالة. طبيب مسلم يخشى الله، مو طبيب الصلاة ملائمة عنده، الروح عن الجامع ملائمة عنده. مثل ما قال لي أحد الأطباء اللي لا بيصوم لا بيصلي ولا بيعرف الله، برمضان شوي أنا ضعفت، قال لي إفطار أنا مفطير، يعني جعل نفسه قياسا وهو قياس باطل. بيكون طبيب بيخاف من الله وبيصلي قبل منك، يعني هذا شرط أساسي عشان يقرر الحالة. نعم. ثامنا: الالتزام بكافة التعليمات التي تأتي من وزارة الصحة. ليش؟ أنا صدرت الخطبة الكريمة ببيانه تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. قال العلماء: كل عمل يترتب عليه أجر مندرج تحت أو في ظل هذه الآية. أي شيء في لك عليه أجر في خدمة عباد الله ووسعة العافية لهم فلك عليه أجر، ويدخل في ظل هذه الآية الكريمة. تاسعا: الابتعاد قدر الإمكان عن المصافحة. قد تكون المصافحة لا تؤذي، مثل قضية التقبيل والعناق. طبعا هو الأصل في التقبيل أن يقبل الإنسان الأكتاف، هكذا السنة في الأصل، لكن معلش خلينا نخفف، وهي حالة احترازية وقائية مؤقتة. ليش؟ رح أقول لكم شغلة وإن شاء الله هي بادرة خير ويعجبني الفأل الصالح. هذا الفيروس أيها الإخوة ما بيعيش في الحر، يعني أول ما بيجي حماوي بيموت. لذلك استحسن أن تغسل يديك بعد كل عمل، وهذا من هدي الإسلام، لا سيما الأكل، قبل الأكل وبعد الأكل، وأن يكون الماء دافئا. إذا في شيء بالإيدين بيروح. هذا شيء يعني سنلاحظ هذه النقطة تماما من خلال معرفتنا لبعض سنن هذا الدين. هذه البنود الأساس التي صدرت من مديرية الأوقاف أو وزارة الأوقاف حصرا أيها الإخوة. الآن أتوجه إلى قضية التوفيق بين قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، وبين قضية لا يورد ممرض على مصح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الممرض هو من أصل الإبل الذي جاءه المرض. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يورد الإبل المريض على الإبل المعافى، كلا يعني تسري العدوى منه. وهنالك إشارة أخرى في قضية الحجر الصحي، أول من نادى بالحجر الصحي الإسلام، وقال فر من المجزوم فرارك إلى آخر الحديث. وقضية إذا وجد الطاعون، نسأل الله العفو والعافية، في بلد ما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها. ولما أبى سيدنا عمر بعد اجتماعه مع الصحابة والمشورة أن يدخل، قيل له تفر من قضاء الله؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. يوم طاعوني عمواس، يصح عمواس وعمواس. نعم. طيب، إذا الحجر الصحي أصل أصيل في الإسلام. شو عنوانه أيها الإخوة؟ عنوانه عمل بالشريعة. الشريعة تقوى، والتقوى ربط السبب بالمسبب. يعني مثلا مرضت، ألا يجب عليك أن تنطلق إلى الطبيب وتتجرع الدواء؟ فإن تركت نفسك حتى هلكت أنت آثم، مع أن الشافية هم بقى النقطة. ننطلق منها إلى قضية ما معنى إذا لا عدوى، أي أن العدوى لا تنتقل بذاتها لأنها لا تملك، إنما الناقل لها هو الخالق. فإن أذن مولانا أن تنتقل إلى زيد من الناس أو إلى شخص آخر أو مخلوق آخر انتقلت، وإلا لا. فلا عدوى بذاتها، إنما بقدرة الله وخلقه وإذنه، يعني بإرادته وقدرته. وهذا هو أمر التوفيق بين قضية العدوى وقضية الحجر الصحي، ما يسمى بالحجر الصحي، وأن نبعد عن قضية عفوا المرض وأن نحاصره بطرائق معينة. فلا عدوى بذاتها، وقد تنتقل العدوى بإذن خالقها. هذا هو الموضوع برمته. الحديث الأخير، الطهور شطر الإيمان، يعني نصفه. أيها الإخوة، لما ظهر مرض الأيدز كل الناس أصيبت بالوجوم، لا سيما الذي كان يخالف أوامر مولاه، يعني الشاذ. وكل غدا يفحص من الشباب الشاذين، يفحص أنفسهم، يفحص نفسه سرا كي لا يكشف. وحينما يعلم أنه لم ينتقل إليه هذا الأمر، لم ينتقل بالصلة والعياذ بالله الجنسية، نعم، يحمد الله لحظاتها ويبعد عن الشذوذ ما دام هنالك لا لقاح ولا مصل ولا شفاء. عجيب. فالجرأة على الله أيها الإخوة ربما تدفع الناس لأن يقعوا في البلاء ثم يسعوا إلى الرجاء، ثم بعد ذلك يتمنوا الشفاء عبر توبة ومسارعة بالتوبة والإقبال على المولى سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي تماما أن ننتبه إلى كل تلك الروابط ونطبق الشرع. وأنا أحب أن أربط الأمر برابطين. الرابط الأول مسألة تطبيق الشرع، الرابط الثاني عدم الاعتماد على الأسباب، مو عدم تطبيقها، أتى من عدم الاعتماد. يعني لا يظن النظام أنه إذا طبق الأسباب خلص مطلقا لم يأذن الله بالمرض، لا، لو كان الله قد قدر لوقع، لكن يرجو الله عز وجل أن يتمم له العافية، لأن كل شيء بيد المولى عز وجل بإرادته وقدرته. هذا الجانب الأخير بعد التقوى ماذا يسمى؟ الوجدان. الوجدان يعني الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. أتجرع الدواء بعد منا أرجو الله الشفاء لأنه هو الشافي. من هنا أيها الإخوة ينبغي أن نتوجه توجها حثيثا إلى كل ما علمنا إياه الإسلام بالمعنى الحسي. غسل اليدين بعد كل عمل، لا سيما بالماء الدافئ والصابون، قبل الطعام بعد الطعام، الوضوء قبل الطعام ينفي اللمم، بعد الطعام ينفي الجنون. الوضوء بالمعنى اللغوي يعني غسل اليدين. موضوع الوضوء أيها الإخوة، 15 مرة يتوضأ الإنسان غالبا، وربما أقل وربما أكثر، وربما 5 مرات إذا كان بيصلي الضحى وبيصلي القيام الليل والأوابين وكل الصلوات، ربما أكثر خاصة إذا كان مبتلى ويحتاج للوضوء إلى كل صلاة. الوضوء أيها الإخوة بالنسبة لأركان الأربعة ما جاءت في هذه الآية، بالنسبة لتمام زينته ما جاء عن الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم من السنن. لما أراد أحد الغربيين أن يتعرف على الإسلام ذكروا له البداية والمفتاح، ثم ذكروا له الفروع، ووقف متأملا عند الوضوء فقال: آنف، آنف جمع أنف، تنظف كل يوم 15 مرة لا تصاب بالجذام. لاحظ هذا الغسل الحسي. قال العلماء: فلو توضأت لأجل الصلاة من غير ذكر يطهر الأعضاء فقط، فإن ذكرت الله مع وضوئك طهر جسمك كله وتجلى مولاك عليك بإيش؟ بتمام النور والعافية. والنور أيها الإخوة يبدد الظلام، هذه ينبغي أن ننتبه إليها. جانب آخر، ما حكم غسل الجنابة؟ فرض عين، ما هيك؟ إن كان من خلال إتيان الحلال أو كان احتلام، هذا شيء معروف لدى الجميع لا سيما الشباب. فإذا استيقظ الإنسان جنوبا ماذا يجب عليه؟ يفترض عليه، يعني يجب معنى الفرض، أن يغتسل. شو حكم الغسل؟ فرض عين، يعني فس يزيل النجاسة فقط، يغسل إيديه ورجليه ووشه يمشي الحال؟ لا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه زاد على ذلك الوضوء، قضية المضمضة والاستنشاق، إما أن تتوضأ قبل ابتداء الغسل أو تتوضأ بعده، فالذي يتوضأ قبله لا يتوضأ بعده، معروف هذا الشيء. وخلي للآخير أنت مشان الفم والأنف. الإمام أبو حنيفة قال: على الجنب فرضا غسل الفم والأنف لصيغة المبالغة في بيانه تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه صيغة مبالغة. قال: ولا تتحقق إلا بغسل الفم والأنف. تصور. قال العلماء: إذا أجنب الإنسان، أطباء يعني، إذا أجنب العبد لا يمكن أن تفتح مسامات جلده إلا بالاغتسال، بالجنابة تسكر مسامات الجلد. لذلك غير المسلمين على الأعم الأغلب بتلاقي مهما كان أبيض البشرة بيغمق لآخر حياته، بيتم بتجعلك لآخر حياته، على خلاف المسلم يبلغ 80 وتظن أن عمره 60 65. سبحان الله وبحمده، ببركة النظافة. فالنظافة الحسية مع النظافة المعنوية مع الالتزام ائتمارا بأمر الله عز وجل بما يسمى بالحجر الصحي أو المقدمات الصحية، كل ذلك بنية التقوى وبنية تطبيق شرع الله عز وجل، مقدمات للتعرف على المولى سبحانه وتعالى وعزة الله، ربما يكون هذا سببا لعظيم الصلة بالله حينما نفتقر إليه عبر الرجاء والدعاء. في القلب الكثير من الكلام، وفي الذهن ما أسعف الله هذه الذاكرة أيضا الكثير على منبر الحبيب البشير النذير. ولكن نلتزم بما أمرنا به من قضية قصر الخطبة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يكون هذا الكلام سببا إن شاء الله لرفع هذا البلاء. ختاما أيها الإخوة، هذا الكلام ليس إشارة إلى أنه ظهر شي حالات، لله الحمد إلى الآن إلى اللحظة لم يظهر ولا حالة في سوريا، هي نعمة كبيرة. وتسألني أنت عم تقول السر في الإسلام، تطبيق الإسلام وهدي الإسلام في بعض الدول العربية ظهر بسبب الغرباء الذين وفدوا ونقله سريع، لاحظنا هذه البلد إلى سر الشام. لكن أنا ما عم بحكي على القيد الاحترازي، لا لا لا، ما حدا معصوم وما حدا ممنوع، هنالك شأن إلهي كل يوم هو في شأن. لكن إلى اللحظة ونحن في عافية، فاسألوا الله أن يديمها، سألوا الله أن يديمها. وأنصح أيها الإخوة بأدعية الصباح والمساء وأدعية النوم من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم المجموعة في كتاب الأذكار للإمام النووي، ففيها الخير العميم من سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء وقبل النوم. احرصوا على ذلك، واسألوا الله تمام العفو والعافية لكم ولغيركم. بارك الله بكم وأسعدنا دائما بعافية تامة. وللفائدة أعيد، أولا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الحديث الثاني: لا يرد ممرض على مصح. الحديث الثالث: الطهور شطر الإيمان. ثم: لا عدوى ولا طيرة. ما معنى الطيرة؟ التشاؤم، ما في تشاؤم بالإسلام. لذلك ختمها صلى الله عليه وسلم بقوله: ويعجبني الفأل الصالح، أي الكلمة الحسنة. ولعلنا أدركنا التوفيق بين تلك الأدلة إن شاء الله تعالى. بارك الله بكم، جزاكم الله عني كل خير، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. قولوا آمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون